الصديق الشهيد صلاة كثيرة طامة باقية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما صليت على أحد من أوليائي.
والعلم يجب العمل عن قلب صاحبه كما يجب قال الإمام رضا عليه السلام: لا يستكمل عبد حقيقة الإيمان حتى تكون فيه خصال ثلاثة: التفقه في الدين، وحسن التقدير في المعيشة، والصبر على غزاه. ومما روي عن الإمام الرضا عليه السلام أنه قال: لو أن الناس قصدوا في المطعم لاستقامت أبدانهم. وأيضا مما روي عن الإمام علي بن موسى الرضا عليه السلام: إذا أقبلت الدنيا على إنسان أعطته محاسن غيره. وأيضا عن الإمام رضا عليه السلام: لا يجتمع المال إلا بخمس خصال: ببخل شديد، وأمل طويل، وحرص غالب، وقطيعة الرحم، وإيثار الدنيا على الأرض.
صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
صفحات من التاريخ.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم. اليوم 5 من شعبان المعظم عام 1446 هجري قمري، والمصادف 16 من شهر بهمن عام 1403 هجري شمسي، والموافق للرابع من شباط فبراير عام 2025 ميلادي. برنامج تزيف الإذاعة العربية بطهران أسمى آيات التبريك والتهنئة للمسلمين جميعا، وخاصة أتباع أهل البيت عليهم السلام، بذكرى ميلاد الإمام الرابع من أئمة أهل البيت الطاهر علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب عليه السلام. ففي 5 من شعبان المعظم من العام 32 للهجرة، زفة البشرى إلى أمير المؤمنين علي بن أبي طالب بولادة حفيده الإمام السجاد، ولقب بزين العابدين لكثرة تعبده، وكان لوجوده إلى جانب أبيه الحسين عليه السلام الأثر البالغ في تكوين شخصيته المميزة. ورافق زين العابدين أباه الإمام الحسين عليه السلام في ملحمة الطف، وكان يعاني من المرض الذي منعه من المشاركة في القتال إلى جانب الهاشميين. وبعد أسره من قبل الأمويين واقتياده إلى الشام مع نساء وأطفال البيت الهاشمي، ساهم الإمام عليه السلام في نقل رسالة الطهر إلى كافة المناطق، وفضح أركان النظام الأموي في كل منطقة حطت بها قافلة الأسرى، وحتى في مجلس الملعون يزيد بن معاوية، ليبين الخط الفاصل بين الإسلام المحمدي الأصيل وخط آل أمية الظالمين. وبعد تركه للشام توجه بالقافلة إلى كربلاء ثم إلى المدينة المنورة لينقل رسالة الطف الخالدة ويواصل مقارعة الظلم والظالمين والكفر والإلحاد. وكان كثير الدعاء، وقد جمعت أدعيته في كتاب عرف بالصحيفة السجادية الذي يعتبر منهلا عظما للأدعية والمناجاة والتضرع للباهي تعالى. في 16 من شهر بهمن عام 1357 هجري شمسي، والذي كان مصادفا بالرابع من شباط فبراير عام 1979 ميلادي، أصدر الإمام الخميني الراحل رحمة الله عليه بيانا لتشكيل الحكومة المؤقتة في إيران. وبين الإمام رضوان الله تعالى عليه أهداف وبرامج الثورة الإسلامية، وطالب الحكومة المؤقتة بالسعي لتحقيق هذه الأهداف. كما حدث رضوان الله تعالى عليه واجبات الحكومة المؤقتة التي تمحورت حول الإعداد لإجراء الاستفتاء الشعبي لتعيين نوع النظام السياسي في إيران، وإجراء الانتخابات وتشكيل مجلس المؤسسين لتدوين الدستور العام للبلاد، وإجراء أول انتخابات لمجلس الشورى الإسلامي. وقد شهدت في ذلك اليوم الكثير من المعسكرات تظاهرات معادية لنظام الشاه المقبور وتأييدا للإمام الخميني رحمة الله عليه، كما كانت التظاهرات تتصاعد في الشوارع رغم أحكام منع الأجوال التي كان نظام الشاه المقبور يستجيبها. وأخيرا وفي 25 شعبان المعظم عام 313 للهجرة، توفي الطبيب وعالم الكيمياء الإيراني الشهير محمد بن زكريا الرازي. ولد الرازي عام 251 للهجرة في مدينة الري بجنوب طهران، واشتغل في صياغة الذهب في بلاد الأمر، ثم التجأ إلى الكيمياء والطب والهندسة، وأجرى في هذا المجال تحقيقات موسعة في التركيبات الكيميائية، بحيث تمكن الرازي من اكتشاف حامض الكبريتيك، وهو أول من اكتشف مادة الكحول. وإضافة إلى الاكتشافات الكيميائية، فإن للرازي مجموعة قيمة من المؤلفات، بحيث قدرت بأكثر من 250 كتابا في مختلف المجالات العلمية، ومن أبرز تلك المؤلفات الحاوي والمنصوري والسيرة الفلسفية. أيها الأخوة والأخوات، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، استمعتم إلى برنامج صفحات من التاريخ. شكرا لكم، إلى اللقاء. إذاعة طهران العربية، إيمانا منها بضرورة تخليد وتبيين الذكريات المؤلمة مع مستمعينا الكرام، تدعوكم لإرسال الخواطر والذكريات وكتابة أهم المواقف التي حدثت لحضراتكم مع إذاعة طهران العربية زمن النظام البعثي البائد، والتي خلدت مواقف أليمة لحضراتكم أو لأسرتكم الكريمة، حيث سيتم اختيار أفجع أهم الذكريات مع تقديم جوائز قيمة وتوثيقها ضمن كتاب أو فيلم وثائقي سينشر لاحقا. تواصلنا عبر العناوين التالية: رقم الواتساب 0-98-99-34-24-31-31. خدمة التلغرام @ Arabic Radio Tehran. الإيميل radiohadi@gmail.com. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا على الإنترنت arabicradio.ir. إذاعة طهران العربية. إذا تكرر الإنسان يجعل حياته صعبة ويجب الإنسان أن يتعرف على أهم الأسباب التي تؤدي إلى النسيان. إذا تعال معنا لنفكر في هذا الأمر. سنكون الآن مع أولى فقرات البناء وهي فقرة قصة اليوم، وقصتنا ستكون عن موضوع مهم جدا، ألا وهو موضوع معاناة بعض الأطفال من قلة الكلام خاصة في السنين الأولى من أعمارهم. إذن يا أصدقاء تعالوا معنا لنستمع إلى قصة اليوم. هدى، أهلا بك يا خالة هدى. أهلا بك يا خالة هدى.
Başarılı عليكم أعزائي، أهلا ومرحبا بكم، كيف حالكم؟ هل أنتم بخير؟ الحمد لله. طفل اسمه سمي، طفل صغير، وكان يعيش مع أمه وأبيه في بيت صغير جميل جدا. وكانت له أخت أكبر منه، كانت تلعب معه وتحاول أن تساعده على نحو الكلام. اسمها ماريا. تعالوا أحبائي نتابع قصة سمي وكيف ساعدته أسرته على الكلام.
وعليكم السلام.
هل أنت بخير يا
بني؟
هيا يا سمير، هيا
قل
لي كيف حالك؟
ها؟ لماذا لا ترجع على أمك يا بني؟ ها؟ هيا سمير، هل أنت بخير؟
أعتقد أنه يريد أن يأكل شيء أبقى من كل شيء، صحيح يا سمير؟
لا، لا أعتقد أنه جاع يا بني.
إذا سوف تأتي معي إلى غرفتي لكي نلعب قليلا، ها؟ ماذا قلت؟ هل تأتي معي يا سمير؟
السلام عليكم.
وعليكم السلام يا أبي.
كيف حالك يا سمير؟ كيف حالك يا أبي؟ لماذا لم تجبني يا سمير؟
إلى أين أنت ذاهب يا أبا سمير؟
سوف أذهب إلى العمل. هل أنت بحاجة إلى شيء؟
لا أبدا، فقط لو استطعت أن تشتري بعض اللعب لسمير ربما تساعده على الكسب.
إن وضعه يقلقني يا أم سمير.
نعم وأنا أيضا
لا أعرف لماذا يفضل السكوت وقلة الكلام، مع أننا عرضناه على الطبيب عدة مرات وأكد لنا بأنه ليس مريضا.
وما العمل الآن يا أبا سمير؟ ها؟
أنا عندي فكرة.
وما هي فكرتك يا أبي؟
نعم،
أن نأخذ سمير في جولة كل أسبوع في بعض الأماكن الأثرية والحدائق.
نعم إنه فكرة جيدة يا أبا سمير. معك
سوف نأخذ كثير من الأطفال بعمره مبتلى بالسجن ويتمكن من الكلام.
فكرة جيدة يا أبي.
هل تخرج معنا يا سمير؟
نعم.
أين
الحديث؟
هل لاحظت أنه قد شعر بالفرح وبدأ يتجنب مجرد أنك ستأخذه إلى الحديقة يا أبا سمير؟ لقد سمعت من التلفاز قبل أيام عن المشاكل التي يعاني منها الأطفال وقليل الكلام.
وماذا كان يقول؟
سمعت الطبيب وهو يقول أن الكلام وأن يساعده على الكلام.
نعم
يا أبا سمير، قال يجب أن يخرج قليل الكلام إلى الأماكن العامة لكي يرتبط مع أطفال بعمره، هذا سيشجعه على الكلام بسرعة.
حسنا هذا جيد.
نعم نعم يا أبا سمير. نعم
وهكذا يا أحبتي قرر الأب وقرر الأم أن تخرج إلى الأماكن العامة لكي يحتفظ سمير ببعض الأطفال الذين بعمره، لأن هذا سوف يساعده على الكلام ويشجعه أكثر. انتظر معكم تفاصيل قصة اليوم بعد
انظر يا بني يا سمير، انظر يا تلك المجموعة من الأطفال.
هل تريد يا سمير أن تلعب معه؟
نعم.
سمير سوف ألعب معك. هناك، هل أنت تأتي معي؟
نعم.
حسنا
هيا هيا يا بني. هيا يا حبيبي، هيا يا سمير.
نعم يا ماما.
وفعلا أخذت مريم بيتها سنين وذهب بعيدا بعيدا قرب مجموعة من الأطفال، وبدأ سمير يلعب معها ويتكلم قليلا قليلا. وفي هذه الأثناء شاهد أبو سمير رجلا من بعيد يضرب ابنه بشدة. تألم أبو سمير كثيرا لما شاهد ذلك الرجل يضرب ابنه. وهنا قالت الأم لأبي سمير:
لا لا لا، لقد شاهدته.
ولماذا يضربه بهذه القسوة؟
لقد سمعت منه أن ابنه يعاني من قلة الكلام مثل سمير ابننا.
وإذا كان ابنه يعاني من قلة الكلام، هل يعني ذلك أن ها؟ هذا خطأ كبير. نعم،
ولكن يا أم سمير، وماذا يمكن أن أفعل ذلك رجل وهو يضرب ابنه؟
أرجوك أرجوك يا أبا سمير أرجوك، اذهب إليه وحاول أن تشغله. أرجوك يا أبا،
يجب أن أشعر له، يجب أن يعرف أن ابننا سمير أيضا قليل الكلام، ولكن علاجه لا يكون بالضبط.
هيا اذهب إليه، هيا هيا يا أبا سمير أرجوك، حاول أن تشرح له كيف يعالج ابنه. هيا بسرعة.
يا أم سمير، يا أم سمير، انظري إليه، انظري كم هو سعيد من الحال.
نعم، إنه يلعب مع هؤلاء الأطفال.
الحمد لله، هل تسمعين ما يقوله؟
أسمع ولكن لا أفهم ما يقول، بعيد قليلا يا أبا
سمير. إنه بدأ يتعود على الكلام مع الأطفال الآخرين، ولذلك علينا المساعدة دائما على الحدود والاختلاط الآخرين.
نعم، يجب ذلك، يجب ذلك يا أبا سمير.
والآن سوف أذهب إلى ذلك الرجل لكي أشرح له كيف يعالج ابنه.
اذهب إليه أرجوك، اذهب بسرعة يا أبا سمير بسرعة.
وأنت يا أم سمير، انتبه إلى سمير.
حسنا حسنا.
أنا ذا.
وفعلا أيها الأحبة الحبيب، توجه الأب إلى ذلك الرجل لكي يشرح له كيف يتم معالجة مشكلة الأطفال قليل الكلام، مثلما قام الأب بمعالجة مشكلة ابن سمير بالأخير. نعم يا أحبة، عندما يواجه بعض الأطفال مشكلة ما، على الأم والأب وباقي أفراد الأسرة مساعدة الطفل وتشجيعه لا أن نضربه ونهيبه. أحب هذا الحلم، نرجو أن تكون قصة اليوم قد أعجبتكم، نالت لضمها، وإلى اللقاء.
الأصدقاء إما لضعف الذاكرة أو نسيان وأسباب منكم تأكل لنا من هذه الأسباب نموذجا. طيب يا أصدقاء ضعفنا
ألمانيا كبار الأطفال ما يهتمون بالدراسة في ذلك يعني مرات ينسون ما يهتمون بعض الأطفال عندهم لا مبالاة يعني ما بس يلعبون ما يهتمون أصلا بالدراسة أكو أطفال عندهم حروب قاهرة يعني أكو أطفال هم ذاكرتهم قليلة عقول عليهم أن يركزون على كل شيء أو مثلا يراجعون الصديق أو يقرون آيات قرآنية في ذاكرتهم أو يأكلون بعض الأطعمة الصحية للذبيب لأن في قوي الذاكرة يقرون بعض الآيات القرآنية لتقوي ذاكرتهم ويزيدون من القراءة من قراءة الكتب ويراجعون دروسهم ويحصلون على دراستهم لأن الدراسة دائما تكون المستقبل عن يصير إنسان يصير عنده مهنة مستقبل جيد. أنا مرة كثير في حادثة إنه بيجيت وقفت فأنا كنت حزينة عليها فما حليت واجبي فالمعلمة يعني كانت مقهورة بس لأن أنا دائما حريصة على دراستي فقررت إنه بعد ما أتذكر هاي الحادثة بعد إنه أهتم بدراستي دائما حتى لو كنت حزينة على الإنسان.
كلكم تعرفون الجواب، فنوع دانية من فرحة. قال الأستاذ للتلاميذ: لماذا لم يفرح نابليون بعدما تعكى؟ فأجاب التلميذ:
لأنه نسي المدرسة التي درسها يا
أستاذ. أيها الأصدقاء، إذا أردنا أن نكون للذاكرة عندنا كما يقال التكرار يعلم الشطار، أو الدرس مرة والتكرار ألف مرة، فتكرار الشيء صعب من الثاني أيضا. إذا علينا الآن أن نمارس الرياضة، إنها تساعد على تنشيط الدورة الدموية ويساعد على تحسين وتنشيط المعدة.
Thank you.
قام سامر إلى السبورة وحاول أن يحل السؤال فلم يستطع. وادعى سامر أنه نسي جواله. هرب من ذلك سامر إلى قلعة. رأيت سامر وأنا تبش. لكن حتى لو استطعت أن تخدعني فلم أخدع لها. اعتذر سامر من نفسه وحتى لو موعد آخر في الانتظار ولما حضر الموعد أيضا صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
قصص وأساطير
حضرات المستمعين الكرام، السلام عليكم واهلا بكم في حلقة جديدة من سلسلة حلقات هذا البرنامج الذي يدرس على سبيل الإيجاز جوانب في الأدب الروائي الإيراني ويعرض قصصا وأساطير. بقصد الكسب المادي فقط، بل يمثلون في منتجاتهم جوانب في الأدب الروائي تكمل جانب القصة والرواية. على أن بعضا من الباحثين يرى أن هؤلاء الرواة بمثابة باحثين نفسانيين يعرضون قصصهم بما يتناسب وروحيات المستمعين. والملاحظ لمن درس فن الرواية في إيران أن الرواة لا يكتفون في أحيان بيان قصة واحدة، بل يمدون خيوط الترابط بين عدة قصص. فهل هذا شبيه بما هو معروف اليوم في الأدب الحديث من كتابة قصة يرتبط بعضها بالبعض الآخر؟ أيها الأحبة، إن مصادر القصص الإيرانية متنوعة وهي تتفاوت من عصر لآخر. تشتهر عند الإيرانيين القصص الحماسية والملاحن والبطولات. على أن هذا النمط من القصص يتراءى لنا في ثلاثة اتجاهات، هي الرواية المعروفة والرواية غير المدونة أو المنقولة شبهيا من عصر لآخر، وبالتالي ما يجمع من منقولات السرور من جيل إلى جيل. ولا ريب أنكم سمعتم بالشاهنامة للفردوسي الشاعر الإيراني المعروف، إنها أحد مصادر الروايات المدونة، لكن هناك مصادر أخرى مثل برج نامة وباشا سد نامة بهرة نامة هفت بيتر سان نامة، هذه الأسماء كلها فارسية، ومصادر الرواية المكتوبة القصص العامية مثل رموز حمزة وسمك عيدار حسين وكرد شبستري وأبو مصنع نامة وأمير أرسلان نامدار وسمك عيار مثلا براون باسم صدقة ابن القاسم الشيرازي. بطل رواية سمك عيار كان يعيش في إيران في أواخر العصر السلجوقي، ومن المحتمل أن يكون كتابه سمك عيار قد دون في القرن السادس الهجري. أحبتي، ما زلتم تستمعون إلى برنامج قصص ومصادر إيرانية الذي أعده قسم الثقافة والأدب والفن صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بعد قليل أصحابكم إلى دنيا القصص لنتابع أحداثها بقصة التاجر والغلام فرامرز عارف الجميل، قصة اخترناها لكم من كتاب داستانهاي إيراني أو القصص الإيرانية القيم.
أسعد الله أوقاتكم أعزائنا المستمعين. لمن فاته استماع القصة من بدايتها نقول إن تاجرا في غادر الأيام وصل به العمر إلى سن الشيخوخة، فقرر أن يستريح من العمل ويتوجه إلى العبادة، وقرر كذلك أن يكل أمر تجارته إلى أولاده الذين فشل الأول والثاني منهم في الاختبار، ونجح الثالث الذي اشترى بمال لأبيه غلاما بعد أن دفع دين ميت كان الغرماء يضربونه بغية استيفاء دينهم. سر الوالد لفعل ولده الأصغر وأوفده في تجارة مع الغلام فرامرز، وفي الطريق تمكن فرامرز من دفع اللصوص الذين أرادوا الاستيلاء على مال التجارة. وبينما هو وسيده ذات ليلة يستريحان على مقربة من مخزن للمياه، سمع فرامرز محاورة الذئب والثعلب، وفهم منهما أن ابنك ملك المدينة أصابه الجنون وعجز الأطباء عن علاجها، لكن الملك علم أن شفاء الأميرة المجنونة في مخ كلب، وهذا ما علم به فرامرز كذلك الذي اصطحب معه مخ الكلب وسار صوب قصر الملك. لما رأى الحراس فرامرز سألوه لما جئت وماذا تريد؟ قال فرامرز أنا طبيب ومعي دواء ابنة الملك. فأدخلوه على الملك الذي قال لفرامرز إن عجزت عن شفاء ابنتي فمصيرك القتل كمن سبقك من الأطباء. رد فرامرز ليكن هذا، فلست بأفضل منهم. سأل الملك فرامرز ماذا تريد أن نحضر لك للعلاج؟ أجاب فرامرز موقد للنار وقدح فيه خل. أمر الملك بإحضار ذلك وجيء بالأميرة المجنونة التي ما إن رأت فرامرز حتى هجمت عليه. أما فرامرز وبكل هدوء أدخل في أنفها قليلا من سائل مخ الكلب وصب من الخل شيئا على رأسها. وما حصل بعد ذلك أعزائي هو أن الأميرة شفيت من جنونها وعاد إليها صوابها، ويا لفرحة الملك الذي اقترح على فرامرز تزويجه الأميرة. إلا أن فرامرز رد الطلب وأخبر الملك أن سيده قد يتزوج الأميرة. استأذن فرامرز الملك وعاد إلى سيده وأخبره بالقصة، فوافق سيده ابن الهجل على مسايرته إلى
قصة.
دخل ابن تاجر أول الأمر رفض ابن تاجر
شدو خزير مشاء 56 آل شباب الاسرين ففيها شؤون هبين لوني آل هقلي 19 مقيم في تيزر شيني 15,445 كيلو هرتز. كوليران مشد بيرجان شدو خزير مشاء 94 لشاء 54 بفوكر في هشاؤون هبين لوني آل هقال 22 متريم في تيزر شيل 13,740 كيلو هرتز.
إلا أن سيفه أصاب ألف شخص فقطعت منه قطعة سرعان ما
أكملت
حتى وصل إلى السوين. لما أقرب روابتها لاحظ رأس الملك فوق متاه الكريم. أخبر الملك بالعرف الذي أطلق حراسه صوب فرنسا، وجاءوا به مقيدا إلى الحاكم على أنه القاتل.
هادوارها الكتروني شلانو كل تابلي تيران أكسان جينيل وقال
لست أنا القاتل لكن
لي أن أعرفكم بإنستغرام بارست جي هبرو بتليجرام إيران راديو وفي تويتر كل تابلي تيران.
فأنا أدلكم عليه بالكلمة وجيء الناس. إلا أن فرامرز قال ما أراد
منه،
فسألت هل بقي من أحد؟ فقالت أجل بقي من
الوزير الذي يطلق الهدى
أجل مغد.
قال أحضر
ذلك شخصا عسى أن يكون عدوه.
برامات شونات بين هيتر هادر مدعين لجبات خلات مدتسى مدول الأقصى بشبيعي بأكتوبر 2023 بهميدا هزشاكوي بعقبوت هاف على هيكولوت هتصبعيوت شلقوت صوت هيت كومينوت هايو כישלון אסטרטגי של ישראל שהפך בולט יותר מיום ליום ככל שהמלחמה התארכה. נאסר אבו שריף מציג תנועת הג'יהאד האסלאמי הפלסטיני באיראן ארמקיית קולמות. במהלך מבצע מבול אל-אקצא הצליחה להכניס את שרתי המודיעין של ישראל לעזה שחשפו שמות של מרגלים רבים. ולכן ישראל ספגה מהלומות צבאיות קשות ומלחמת המצאה הכל ששם לראות את תנועותיה להתן
وعن مالك سجاك بدموع الزهور بجناحي اليما كل راوي حزن وزرع بجناحي اليما كل راوي حزن وزرع الحبيب بعيش تعبي يا حيله تبيني تبيني مشغوله وبتيني بيني اصحاب كان عرفيه وبتيني بيني اصحاب كان عرفيه وبتيني اصحاب كان عرفيه وبتيني اصحاب كان عرفيه
למאזינים שלום, הנה החדשות של היום. המרכז המתמחה החמישי למדעי הדת הסוניים באיראן על שם נביא האסלאם מוחמד עליו השלום נחנך בבנדר עבאס בנוכחות מזכ"ל האספה לקרבת העדות